أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، وأن هذا هل يمنع من تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر أو لا؟ قلنا أن هناك صور عديدة، تكلمنا عن الصورة الأولى ودخلنا في الصورة الثانية التي هي يفرض فيها أن الاضطرار يكون متأخر عن التكليف وعن العلم به، يعني متأخر عن سقوط قطرة الدم التي يحدث بسببها التكليف وعن علم المكلف بذلك. هاي الصورة الثانية، قلنا هاي هي محل الخلاف بينهم، حيث ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم الانحلال وبقاء العلم الإجمالي على التنجيز، فلا بد من الاحتياط بلحاظ الطرف الآخر غير المضطر إليه، يبقى على التنجيز. وقلنا أن صاحب الكفاية له رأيان، الرأي الأول ذكره إلى في المتن وخالف فيه ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، حيث ذهب إلى عدم التنجيز، حيث ذهب إلى عدم التنجيز في المتن وانحلال العلم الإجمالي، فلا يجب الاحتياط بلحاظ الطرف آخر على رأيه في المتن. لكن في حاشيته على نفس الكفاية يبدو أنه عدل عن ذلك ووافق الشيخ الأنصاري وذهب إلى التنجيز وبقاء المنجزية. استدل صاحب الكفاية على ما اختاره في المتن، مختاره في المتن بما أشرنا إليه في الدرس السابق من أنه يقول هكذا: التنجيز يدور مدار بقاء المنجز، المنجز باقي التنجيز موجود، ارتفع المنجز لا تنجيز، والمنجز في المقام هو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يرتفع بالاضطرار حتى لو كان متأخرا عن التكليف وعن العلم به، ما دام هو اضطر إلى ارتكاب هذا الإناء وشرب هذا الإناء يرتفع عنه التكليف. وإذا ارتفع عنه التكليف معناه ماكو علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير كما قلنا، فالعلم الإجمالي يرتفع بالاضطرار بقاء كما يرتفع بالاضطرار شنو حدوثا، هذا في مرحلة البقاء عندما يحصل الاضطرار يرتفع العلم الإجمالي، يعني لا علم بالتكليف على كل تقدير، وإنما هناك احتمال التكليف على تقدير أن تكون قطرة الدم ساقطة في الثوب، احتمال، هذا مجرد احتمال، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. كان هذا هو دليل على ما ذكره. ثم أنه صاحب الكفاية نفسه في المتن نقض على نفسه بمسألة فقدان أحد الطرفين، قال لا إشكال عندهم كما سيأتي أنه لو فقد أحد الطرفين في العلم الإجمالي، يعني كان علم إجمالي تشكل علم إجمالي بعد ذلك فقد أحد الطرفين، إن أن علم بنجاسة أحدهما ثم بعد ذلك أريق أحد الإناء، فبقى الإناء آخر، هنا لا إشكال عندهم في بقاء العلم الإجمالي على شنو؟ على التنجيز، يبقى منجز. النقض اللي أورد على نفسه مفاد هذا أنه أي فرق بين فقدان أحد الطرفين أو الاضطرار إلى أحد، إلى ارتكاب أحد الطرفين المعين. ماكو فرق بينهما في أن التكليف في كلتا الحالتين شنو؟ يرتفع، كما يرتفع عند الاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين، كذلك يرتفع عند فقدان أحد الطرفين. فإذا ارتفع التكليف عند فقدان أحد الطرفين، إذن أيضا نقول بأنه يبقى التنجيز، يبقى التنجيز، كما أنه في فقدان أحد الطرفين المنجزية باقية، ويجب الاحتياط بإلحاق الطرف الباقي الموجود. كذلك في محل الكلام ينبغي أن نقول بماذا؟ ببقاء المنجزية، وماذا؟ ووجوب الاحتياط بإلحاق الطرف الآخر. لماذا؟ لأن فقدان أحد الطرفين من قبيل أو يشابه ماذا؟ الاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين، في أن كل منهما يوجب رفع التكليف. فما معنى أن نلتزم بالمنجزية هناك وفي المقام لا نلتزم بالماذا؟ بالمنجزية. هذا السؤال موجه لمن؟ صاحب الكفاية، لأنه كما قلنا في المتن اختار ماذا؟ عدم التنجيز، فأورد هذا النقض على نفسه وأجاب عن هذا النقض. طبعا هذا النقض يتسع، ليس النقض فقط في مسألة فقدان أحد الطرفين، لا يمكن النقض أيضا حتى بمسألة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. طبعا كل هذا فيما إذا كان هذا قبل بعد شنو؟ تشكيل العلم الإجمالي اللي هو مع كلامنا. احنا نتكلم عن ما اذا كان الاضطرار شنو متاخر عن العلم الاجمالي مو وعن سقوط قطرة الدم. ايضا يمكن النقد بما اذا خرج احد الطرفين بعد ان حصل العلم الاجمالي وسقط قطرة الدم في احد الإناءين، وعلم المكلف بوجوب الاجتناب عن احدهما، خرج احد الطرفين عن محل ابتلاء، هنا أيضا التزموا ببقاء المنجزية بالنسبة إلى الطرف الداخل في محل الابتلاء، فيجب الاحتياط فيه. النقض يقول بأنه أي فرق بينه وبين الاضطرار إلى أحد الطرفين؟ الجامع المشترك بين مسألة الاضطرار ومسألة فقدان أحد الطرفين ومسألة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، الجامع هو شنو؟ هو عدم بقاء التكليف، أنه لو سقطت قطرة الدم في هذا الإناء فهذا لا يحدث تكليفا، سواء اضطر إلى ارتكابه لا يحدث تكليفا، أو فقد ما له معنى التكليف، أو خرج عن محل الابتلاء، فلا معنى شنو لتوجيه التكليف والخطاب إلى المكلف مع فقدانه أو مع خروجه عن محل الابتلاء أو مع الاضطرار إلى ارتكابه. يجمعها هذا. فإذا لماذا نفرق في نلتزم بالتنجيز في صورة فقدان أحد الطرفين وصورة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، ولا نلتزم به في محل الكلام؟ أجاب عن هذا النقض في المتن، أجاب عن هذا النقض بهذا الجواب، قال بأنه هناك فرق بين ما نحن فيه وبين هذه الموارد، هناك فرق بين الاضطرار وبين مسألة فقدان أحد الطرفين. يقول الاضطرار من حدود التكليف شرعا، الاضطرار من حدود التكليف، حدود التكليف شرعا، بمعنى أن التكليف من أول حدوثه، من أول حدوثه هو مقيد بعدم الاضطرار. هذا معنى أنه من حدود التكليف شرعا، بمعنى أن التكليف من حين حدوثه هو مقيد بعدم الاضطرار، مقيد بعدم التكليف، مقيد بعدم الاضطرار. فإذا حصل الاضطرار يرتفع التكليف، وإذا ارتفع التكليف فلا علم إجمالي بالتكليف على كل مو، يعني على تقدير سقوط قطرة الدم في الثوب أكو تكليف، لكن على تقدير سقوط في هذا الإناء الذي هو مضطر إليه فعلا ماكو تكليف. والمفروض أن الاضطرار من حدوث التكليف، بمعنى أن التكليف من حين حدوثه مقيد بعدم الاضطرار. إذا حصل الاضطرار يرتفع التكليف، وإذا ارتفع التكليف كما قلنا لا يبقى علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير. وهذا اللي يقوله في دليله بأن التنجيز تابع لبقاء شنو؟ بقاء المنجز. والمنجز ما هو؟ هو العلم الإجمالي. فإذا حصل الاضطرار قبل ذلك أو بعد ذلك ما في محل الكلام، هذا يوجب ماذا؟ زوال العلم الإجمالي. لا يبقى المكلف عالما بالتكليف، ما يقدر يحلف يحلف عليهم على أنه مكلف. شو بدي مكلف؟ لعله غير مكلف أصلا، لأنه على تقدير سقوط قطرة الدم في الماء الذي اضطر إلى شربه لا تكليف. فإذا مطلب يكون واضح في مسألة الاضطرار، لماذا؟ لأن الاضطرار من حدود التكليف. وأما فقدان أحد الطرفين يقول هذا ليس من حدود التكليف، بمعنى أن التكليف من حين حدوثه ليس مقيدا بعدم فقدان أحد الطرفين، وأنه ثابت مطلقا، ليس مقيدا بعدم فقدان أحد الطرفين كما هو مقيد بعدم الاضطرار كما قال، وإنما يكون ارتفاع التكليف عند حدوث الفقدان، عند فقدان أحد الطرفين يرتفع التكليف، لكن ارتفاع التكليف هنا يختلف عن ارتفاعه في مسألة الاضطرار. في مسألة الاضطرار ارتفاع التكليف يكون باعتبار أن نفس التكليف مقيد بعدمه، هو التكليف مقيد بعدم الاضطرار، فعندما يحدث الاضطرار طبيعة الحال يرتفع شنو؟ يرتفع التكليف. وأما ارتفاع التكليف عند فقدان أحد الطرفين يقول هذا ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل ماذا؟ ارتفاع التكليف باعتبار أن التكليف مقيد بعدمه، بعدم الفقدان، حتى يكون فقدان أحد الطرفين موجب لارتفاع التكليف على هذا الأساس، وإنما هو من باب كما يقول من باب انقضاء الحكم بانقضاء أو بارتفاع موضوعه، بارتفاع موضوع، مو من باب أن التكليف مقيد بعدمه وحصول هذا الشيء يكون موجب لارتفاع التكليف، وإنما التكليف يرتفع لانتفاع موضوع، لأنه أريق أحد شنو؟ أريق هذا الماء. التكليف بعد ما لا معنى يبقى مع إراقة هذا الماء مع فقدان أحد الطرفين. قل هذا هو الفرق بينهما الذي يلزمنا إلى هنا كلامه في المتن، بأن نلتزم بعدم التنجيز في مسألتنا مسألة الاضطرار، ونلتزم بالمنجزية في مسألة فقدان أحد الطرفين. قال بخلاف الفقدان، يعني الاضطرار يقول يختلف عن فقدان أحد الطرفين، فإنه ليس من حدود التكليف، وإنما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. موضوع التكليف انتفى، عدم، فيرتفع التكليف، ينتفي التكليف بطبيعة الحال، فيكون التكليف في كل من الطرفين مطلق وغير محدود. تكليف في كلا الطرفين مطلق ليس محدودا كما كان في مسألة الاضطرار، التكليف كان محدود بماذا؟ بعدم الاضطرار. الاضطرار من البداية هو محدود، فعندما يحصل الاضطرار بطبيعة الحال يرتفع التكليف، بينما التكليف في مسألة فقدان أحد الطرفين ليس محدودا من البداية، لم يكن محدود مطلق. التكليف في هذا الطرف مطلق وفي هذا الطرف مطلق، وليس مقيدا بعدم الفقدان. نعم التكليف يرتفع بالفقدان بلا إشكال، لكن من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. فإذا كان التكليف مطلق في كلا الطرفين حينئذ نقول لابد أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم ببقاء العلم الإجمالي، لأن المكلف يعلم بالتكليف على كل تقدير فيكون التنجيز باقيا، وهذا هو الموجب للتفرقة بين المقامين. هكذا أجاب عن النقض الذي أورده على نفسه. كلام نووي صاحب الكفاية والمحقق الخراساني في مقامين. أولا نتكلم معه في ما استدل به على ماذا؟ على ما ذهب إليه في المتن من عدم التنجيز وانحلال العلم الإجمالي. وثانيا نتكلم معه في جوابه عن النقض الذي أورده عن نفسه. بالنسبة إلى المطلب الأول، الملاحظة على ما ذكره في المتن، استدل به على ما ذهب إليه في المتن. الملاحظة في الحقيقة نستفيدها من كلامه هو في الحاشية عندما عدل، هو أشار إلى ماذا؟ إلى هذه الملاحظة التي ترد على ما استدل به على ما ذهب إليه في المتن. وفي الحاشية أشار إلى هذا، نستفيد من حاشيته ونقول بأنه يلاحظ على ما ذكره في المتن وما استدل به في المتن، يلاحظ عليه هذا الشيء، وهو أن ارتفاع التكليف عن الطرف المضطر إليه وزوال العلم الإجمالي، هذا اللي هو يقول موتشيغا أن العلم الإجمالي يزول بالاضطرار ولو كان متأخر، لأنه لا يبقى علم بالتكليف على كل تقدير. اضطرار يوجب ارتفاع التكليف، ارتفاع التكليف معناه ماكو علم بالتكليف، معناه ماكو احتمال تكليف فقط. نقول في الجواب أن ارتفاع التكليف وزوال العلم الإجمالي بحصول الاضطرار هذا لا يوجب، هذا مطلب مهم، لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزين. ما يوجب سقوط العلم الإجمالي. خلي نفترض أن التكليف يرتفع، لأن الاضطرار حصل، أكيد يرتفع التكليف بالاضطرار بلا إشكال. وإذا ارتفع التكليف بالاضطرار يزول العلم الإجمالي. بالرغم من هذا نقول ماذا؟ أن هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن المفروض في هذه الصورة في محل الكلام أن العلم الإجمالي تشكل قبل شنو؟ قبل الاضطرار. تشكل علم إجمالي، علم بسقوط قطرة الدم في أحد الإناءين، وهذا سقوط، هذا سقوط قطرة الدم في أحد الإناءين أحدث له تكليف، وهذا التكليف قبل الاضطرار تكليف على كل تقدير، مو سواء قطرة الدم سقط في هذا الإناء أكو تكليف، أو سقطت في هذا الإناء أيضا أكو شنو؟ تكليف، لأنه قبل الاضطرار. فإذا قبل الاضطرار تشكل علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي اقتضى تنجيز كلا الطرفين، كلا الطرفين. بعد ذلك إذا سقط التكليف عن أحد الطرفين لأي سبب كان، يقول هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف شنو؟ الآخر. بلحاظ الطرف الآخر يبقى ما دام تشكل علم إجمالي. لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وذلك لأن هذا العلم حينما حدث كان منجزا للتكليف على كل تقدير، يعني قبل الاضطرار، للتكليف المعلوم بالإجمال الذي يحتمل انطباقه على الطرف الآخر كما يحتمل انطباقه على الطرف الذي سيضطر إليه لاحقا، محتمل انطباق على كل منهما. والعلم الإجمالي المنجز بعد أن نجز كلا الطرفين كما هو المفروض مع كلامنا لا يخرج عن صفة المنجزية بزوال العلم الإجمالي بقاء. هل يزول العلم الإجمالي بقاء؟ لكن العلم الإجمالي لا يخرج عن صفة المنجزية بزوال العلم الإجمالي بقاء. وهذا من قبيل إذا فرضنا أنه علم المكلف بوجوب صوم يوم مردد بين الجمعة والسبت، يجب عليه أن يصوم إما الجمعة وإما يوم السبت. وهذا إجا يوم الجمعة صام الجمعة، بعد أن صام الجمعة علم الإجمالي يجب يبقى له يزول ما يبقى أدى علم بالتكليف، أدى احتمال وجوب الصوم في يوم شنو؟ في يوم السبت. يزول علم إجمالي، تكليف يرتفع عن هذا الطرف، مع ذلك شنو؟ التزموا بماذا؟ بأنه يجب عليه شنو؟ أن يصوم في يوم السبت. يعني العلم الإجمالي بقي على شنو؟ على المنجزية وعلى التنجيز بالرغم من زواله، بالرغم من ارتفاع التكليف في أحد الطرفين. العلم الإجمالي عندما يحدث، عندما ينجز الطرفين، هذا التنجيز يبقى، وإن فرضنا ارتفاع التكليف عن أحد الطرفين بعد ذلك. والمفروض في محل كلامنا أن الاضطرار متأخر عن من؟ عن العلم الإجمالي. كما لو علم بوجوب صوم يوم مردد بين الجمعة والسبت فسام الجمعة، فإنه بعد صومه لا يعلم بالتكليف فعلا على كل تقدير، لكن علمه الإجمالي لا يسقط عن المنجزية، يبقى على التنجيز، وأثر التنجيز يظهر في الطرف الآخر. ولذا لا إشكال في وجوب صوم اليوم الآخر في هذا المثال بالرغم من عدم العلم بالتكليف بقاء والشك في وجوب صوم يوم السبت. بل هذا ثابت حتى في العلم التفصيلي، فضلا عن العلم الإجمالي اللي هو محل الكلام. فإذا علم المكلف بوجوب شيء معين ثم شك في امتثاله، علم أنه وجبت عليه الصلاة وشك في أنه صلى أو ما صلى، شك في امتثاله، بعد الشك يبقى عند علم بالتكليف؟ ما يبقى عند علم بالتكليف، يبقى عند شك بالتكليف. مع ذلك لا إشكال في أنه يجب عليه، ماذا يجب عليه؟ أن يصلي. تنجيز يبقى، هذا العلم التفصيلي تنجيز يبقى، وين شنو؟ وين تحول علما؟ لا شك بعد ذلك. ولذا لا إشكال في أن المكلف إذا علم تفصيلا بوجوب شيء معين عليه وشك في امتثاله، ماذا يقول؟ يجب عليه الإتيان به. فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، إذن ما ظنك بالعلم الإجمالي الذي هو محل الكلام؟ وبعبارة أخرى أكثر فنية، الجواب عما استدل به في المتن على ما ذهب إليه، ونقول أن المقام في الحقيقة يدخل في مسألة العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، مردد بين القصير وبين شنو؟ وبين الطويل، لأن المكلف يعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن الماء إلى زمان الاضطرار. يعني علم الإجمال قلنا شكل قبل الاضطرار. قبل الاضطرار هو يعلم بأنه يجب عليه الاجتناب عن الماء إلى زمان الاضطرار، إما عن الماء إلى زمان الاضطرار، وإما عن الثوب مطلقا، ما مقيد بعد بزمان الثوب، وجوب الاجتناب عن الثوب على تقدير أن تكون قطرة الدم سقطت فيه، وجوب الاجتناب شنو هنا؟ مطلق. بينما وجوب الاجتناب عن الماء مقيد بماذا؟ بعدم الاضطرار، بمجرد أن يضطر ما في تكليف بالاجتناب. فإذا يدور الأمر بين تكليف قصير قصير الأمد وبين تكليف طويل شنو؟ الأمد. وثبت في محله أن مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجس لكلا الطرفين، يعني ينجز الفرد الطويل الأمد، ويدخل في هذا العلم وصورة من صورات هذه المسألة، لأنه يعلم بوجوب الاجتناب عن الماء إلى زمان حدوث الاضطرار على الفرد القصير أو عن الثوب إلى ما بعد ذلك الزمان، وهذا هو الفرد الطويل. وهذا العلم الإجمالي حينما حصل كان منجزا للتكليف، ومما يلزم العمل به. وعروض الاضطرار بعد ذلك وإن أوجب حصول الشك في بقاء التكليف إلا أنه لا يرفع أثر العلم الإجمالي من تنجيز الطرف الآخر. فالصحيح كما ذهب إليه في الحاشية هو عدم انحلال العلم الإجمالي وبقاء التنجيز بالنسبة إلى الطرف الآخر، وفاقا للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى. الصورة الأولى شنو هي؟ افترضنا بها بأن الاضطرار حاصل قبل التكليف وقبل العلم به، أكو فرق بين تلك الصورة وبين هذه الصورة وبين الصورة الأولى. فإن الصورة الأولى كما قلنا لها حالتان، مو؟ لأن الاضطرار المتقدم على العلم الإجمالي متقدم، تارة يكون مستمرا وليس له وقت شنو محدد كما بينا، وأخرى يكون شنو له وقت محدد. ففي الحالة الأولى إذا كان مستمرا الاضطرار، قلنا بأن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، يسقط عن التنجيز، إذ لا علم بالتكليف على كل تكليف. ما تقدر تشكل علم إجمالي، الاضطرار موجود، سقطت قطرة الدم، وين سقطت؟ لو بهذا لو بهذا، غير سقطت بهذا، ماكو تكليف، ماكو تكليف الآخر، ماكو تكليف. ما أقدر أشكل علم إجمالي بتكليف عندما تكون الاضطرار شنو مستمرا، الحالة الأولى. ولذا قلنا بأنه في الحالة الأولى لا إشكال عندهم في ماذا؟ في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وانحلال العلم الإجمالي. أما في الحالة الثانية ذكرنا في الدرس السابق، إذا كان الاضطرار محدد بوقت معين في وقت الظهيرة ومضطر إلى شرب الماء لرفع عطشه فقط في وقت الظهيرة، يبقى على التنجيز. ليش؟ أن العلم الإجمالي هو من البداية علم إجمالي، يقول لك بأنه أنت تعلم بوجوب الاجتناب إما عن الثوب وإما عن هذا الإناء بعد رفع الاضطرار، بعد رفع الاضطرار، وهذا علم إجمالي بتكليف على كل تقدير فيكون منجزا. لأن الصورة الأولى قدرنا نصور بها حالتين، في إحدى الحالتين قلنا بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، وفي الحالة الثانية قلنا ببقاء العلم الإجمالي على منجزيته. وأما الصورة الثانية الظاهر أنه صعب جدا أن نصور بها شنو حالتين. ليش؟ لأن الصورة الثانية يفترض فيها أن الاضطرار شنو متأخر عن العلم شنو الإجمالي، متأخر عن العلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني أن العلم الإجمالي من البداية كان شنو؟ كان علما بتكليف على كل شنو تقدير. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يتشكل بلحاظ ما قبل الاضطرار. بلحاظ ما قبل الاضطرار ماكو شيء يمنع من تعلق التكليف بكلا الطرفين، أكو ما يمنع من قبل الاضطرار. قبل الاضطرار، فقبل الاضطرار المكلف يقول أنا أعلم بوجوب الإجتناب إما عن هذا الإناء أو عن هذا الإناء، وهذا علم بتكليف فعليا على كل تقدير فيكون منجزا. بعد ما أكو حالة ثانية أقدر أقول بأنه ما عندي علم إجمالي، كما كنت أقول في الصورة الأولى عندما أفترض شنو استمرار الاضطرار، أنا كنت أقدر أقول بأنه ما عد علم إجمالي، لأنه على تقدير أن تسقط قطرة الدم في هذا الإناء فماكو تكليف، فيما لو كان الاضطرار قبل شنو؟ قبل التكليف وقبل العلم به. ومن هنا في الصورة الثانية لابد أن نلتزم ببقاء العلم الإجمالي على التنجيز مطلقا بلا تفصيل، لكن في الصورة الأولى أمكن التفصيل بين حالتين كما ذكرنا. هاي الملاحظة على ما استدل به على ما اختاره في المتن. وأما الملاحظة على ما ذكره من الجواب عن النقض الذي أورده على نفسه، فهذه هي تلك الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.